الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهينا من مباحث العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول بهذا انتهينا من ثلاثة قواعد في أبواب الأصول العملية. القاعدة الأولى، عليكم السلام شيخنا، القاعدة الأولى هي القاعدة، عليكم السلام ورحمة الله، هي القاعدة الجارية في الشكل البدوي عقلا، القاعدة الأولية. إذا كان الشك بدويا، ما هي القاعدة الأولية والتي اختلف فيها السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه مع المشهور؟ المشهور قالوا البراءة العقلية طبقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمصنف قال بالاشتغال العقلي طبقا لقاعدة لمسلك حق الطاعة. أخذنا أيضا بعد ذلك القاعدة الثانوية وهي البراءة الشرعية، وأخذنا بعد ذلك انتهينا من خلال هاتين القاعدتين من الشك البدوي في التكليف، ثم بعد ذلك دخلنا إلى الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وأخذنا قاعدة ثالثة هي الاحتياط والاشتغال العقلي في طرفي العلم الإجمالي. فصارت كم قاعدة؟ ثلاث قواعد، ولكن محور هذه القواعد الثلاثة الشك في التكليف، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي. هذا الشك بالتكليف راح أبين بعد شوية بكلام أقوله وهي المصنف رحمه الله. قال، خلي أطبق هذا المقدار، تلخيص للقواعد الثلاث. خرجنا حتى الآن بثلاث قواعد، فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية، إما أصالة الاشتغال وإما البراءة العقلية، وهي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة، والبراءة العقلية يعني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هاي القاعدة الأولى. والقاعدة العملية الثانية، لاحظ شو يقول المصنف، لاحظ يا أخي، الحاكمة، خلي نظرك على الحاكمة، هي البراءة الشرعية. إذا مقصود المصنف من قوله الحاكمة المصطلح الأصولي للحكومة فهذا غير صحيح، لأنه في المصطلح الموجود هو الورود، باعتبار أن هنا الجزية الظني والاحتمال متوقفة على عدم وصول الترخيص الشرعي. القاعدة الأولية ما هي؟ أن العقل يحكم بأن الظن والاحتمال منجز، منجزية الظن والاحتمال، كل احتمال للتكليف منجز إلا إذا رخص الشارع في ذلك. فإذا جاءك ترخيص تحقق موضوع تلك القاعدة حقيقة وجدانا، تحقق وجدانا، رخص الشارع، حينئذ هذا ورود وليس بحكومة. نعم، لو كان مقصود المصنف من قوله الحاكمة المعنى اللغوي يعني الجارية المنطبقة الثابتة، والقاعدة العملية الثانية الجارية الثابتة المتقدمة لها الأولوية في التقدم هي البراءة الشرعية، إذا كان هذا مقصود العبارة صحيحة. بلي شيخ، لا شوفوا، الحكومة شيخي نحتاج إلى تقدم إلى أن أحد الدليلين يتعامل مع موضوع الدليل الآخر، إما ينفيه وإما يثبته وجدانا، ينفيه وجدانا حقيقة أو يثبته وجدانا حقيقة. لكن غاية الأمر هذا الثبوت الحقيقي أو النفي الحقيقي من خلال الجعل الشرعي. الجعل الشرعي يعني لاحظوا مثلا مرة عندي هاي القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي قاعدة عقلية. شو تقول هاي القاعدة؟ تقول يقبح العقاب إذا لم يكن هناك بيان. خب هذا البيان شنو المقصود به؟ إذا لم يكن هناك قطع هكذا، أو أن المقصود به إذا لم يكن هناك حجة. كلمة بيان أدوضح الفرق بين الحكومة والورود، وبالتالي حتى يتضح الفرق مع التخصيص والورود والحكومة. لاحظ بهذا المثال راح يتوضح حكومة وورود. هذا بلا بيان، هذا بيان شنو المقصود منه؟ بيان قطعي لو بيان حجة؟ لو قلنا قطعي يعني يقبح العقاب بلا قطع، يقبح العقاب بلا قطع في هذه الحالة، إذا جاءني دليل شرعي وقال لي تعامل مع خبر الثقة تعاملك مع القطع، جعلته لك قطعا، يعني رتب آثار القطع عليه، جعلته لك من القطع ورتب عليه آثار القطع، حينئذ هذا الدليل اللي سوى أن خبر الثقة قطع، سوى قطع حقيقة لو تعبدا قطع تعبدي. إذن يقبح العقاب بلا قطع، يعني إذا لم يكن هناك قطع فالعقاب قبيح، إذا كان هناك قطع فالعقاب ليس بقبيح، العقاب حسن وله أن يعاقب. خبر الثقة الآن قطع أو ليس بقطع؟ وجدانا مو قطع، لكن تعبدا قطع. إيش راح يصير دليل حجية خبر الثقة؟ رافع لموضوع قبح العقاب، رافع لموضوع قبح العقاب تعبديا، عندما أوجد لنا قطعا تعبديا حينئذ انتفى موضوع قبح العقاب نفيا تعبديا، التعبد انتفى، صار عندي قطع تعبدي. هاي حكومة يا أخي، هاي حكومة. قل القطع إذا قطعت فالعقاب ليس بقبيح، يعني حسن. ها شوفوا لاحظوا هنا الذي الفرد الموجود هو فرد تعبدي لو فرد وجداني حقيقي. في مثال إذا كان هناك بيان قطعي فالعقاب حسن، راح يصير دليل حجية خبر الثقة الذي يعبدنا بقطعية خبر الثقة، هذا راح يصير حاكم على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حاكم عليها لأنه أوجد لها موضوعا. طبعا هنا نفى، لكن إذا قلنا إذا قطعت فالعقاب حسن، هناك يصير هناك أوجد لها موضوعا تعبدا. أما قاعدة قبح العقاب إذا لم يكن لديك قاطع فالعقاب قبيح، نفى موضوعها، أوجد لدينا دليل الحجية، أوجد لدينا قطع لكن تعبدا، هاي حكومة. فالحكومة إذن نفي تعبدي أو إثبات تعبدي لموضوع الدليل الثاني المحكوم. أما إذا قلنا بلا بيان يعني بلا حجة، هذا مقصود العقلاء قبح العقاب بلا حجة، بلا حجة، والقطع إنما كان بيان لأنه حجة، هذا من أبرز مصاديق الحجة هو القطع، فيذكر بلا قطع، وإلا هو ترى قبح العقاب بلا حجة، إذا أكو حجة يقبح العقاب حينئذ. إذا أوجد خبر الثقة قبل أن يقول الشارع جعلت لكم خبر الثقة حجة اعملوا به وجب عليكم التصديق به، قبل أن يقول ذلك خبر الثقة ما كان حجة. إذن إذا إجاني خبر ثقة تبقى قاعدة قبح العقاب بلا حجة جاري. أما إذا أجاني دليل يقول لي خبر الثقة حجة، حينئذ لا يقبح العقاب. ليش؟ لأن أكو حجة. ذاك يقول بل إذا لم تكن هناك حجة، وهنا حجة، إذن يقبح العقاب. إذن عفوا لا يقبح العقاب، يحسن العقاب ما دام أكو حجة. فدليل حجية خبر الثقة ماذا فعل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ نفى موضوعها حقيقة. يعني الشارع في دليل حجية خبر الثقة أوجد الحجة، أوجده تعبدا، صحيح جعله حجة تعبدا، يعني هو حكم بحجيته، لكن حينما حكم بحجيته أوجد فردا حقيقيا متعبديا بعد فردا حقيقيا للحجة، حينئذ يكون واردا على دليل قبح العقاب بلا بيان. ذاك حكومة. إذا قلنا بلا بيان يعني بلا قطع راح يصير دليل حجية خبر الثقة، إيش راح يصير؟ حاكم. أما إذا قلنا بلا بيان يعني بلا حجة، راح يصير دليل حجية خبر الثقة وارد على قبح العقاب بلا بيان. لاحظ هذا معنى الورود ومعنى الحكومة. الحكومة الدليل الحاكم إما يوجد أو ينفي موضوع الدليل المحكوم تعبدا، وأما الورود فإن الدليل الوارد إما يثبت أو ينفي موضوع الدليل المورود حقيقة وبالوجدان، لكن هذا ضروري ببركة التعبد. هو نفاه حقيقة لكن ببركة التعبد، نفاه حقيقة ببركة التعبد. التخصيص فشيء آخر إن شاء الله، هذا يجينا في التعارض، هذا يجينا من التعارض، وكيف أن هذه الموارد هل هي من التعارض أو ليست من التعارض، واللي بنت بعض المدارس على أن كلها ليست من التعارض. على كل حال فهذا الحاكمة، هذا كله تعليقي على الحاكمة. على مسلك حق الطاعة، على مسلك حق الطاعة يعني قصدك الأصل العملي، البراءة الشرعية أو خبر الثقة أو ما شابه تكون واردة. كيف؟ لأن مسلك حق الطاعة يقول كل ظن كل احتمال للتكليف حجة، إذا لم، لاحظ هذا، إذا لم يرخصني الشارع. ها حينئذ لما يجيني أصالة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، هذا ترخيص من الشارع أو ليس بترخيص؟ ترخيص، أنت مرخص يقول لي بالضبط، هذا ترخيص شرعي حقيقة، ترخيص ببركة التعبد. بلي هذا دليل بعد ما متيقن، وإما دليل ظني راجع لدليل يقيني، يعني قطعا هذا ترخيص أوجد فردا حقيقيا للترخيص لكن ببركة التعبد والجعل الشرعي، ببركة الجعل الشرعي. تلاحظ كيف؟ هذا مو ترخيص تعبدي، لا، هذا ترخيص حقيقي لكن ببركة الجعل الشرعي. حينئذ عندما أوجد لي ترخيصا في هذه الحالة لا حجية لهذا الظن والاحتمال. هو هجي قال إذا لم يأتك ترخيص شرعي، إذا لم يكن هناك ترخيص شرعي، حينئذ فالظن والاحتمال للتكليف منجز. فإذا جاءني ترخيص شرعي واقعا ترخيص، حقيقة هذا ترخيص، خلاص هذا انتفاء لموضوع الدليل الثاني، لموضوع الاشتغال، أصالة الاشتغال العقلية، انتفاء وجدانيا وحقيقيا لكن ببركة الجعل الشرعي للترخيص. هذا هو الورود، ولذلك هي واردة عليها. قال والقاعدة العملية الثالثة هي منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي، وعدم جريان البراءة عنه. جيد، خلصنا بحمد الله من الأصل العملي، من القاعدة العملية الثالثة. الآن وصلنا إلى القاعدة والأصل العملي الجديد، وهو حالة الشك في الوجوب والحرمة. ما هو الأصل العملي الجاري فيها؟ ما هو؟ نطبق نفس الأصول السابقة، وإحنا الآن ثلاث قواعد، ها؟ هل تجري الأصول السابقة أو هناك أصل جديد يجري فيها؟ في القاعدة العملية الأولية أصل عملي عقلي، بعد ذاك ما تجري ترى فيه القاعدة التحليل الذي أجراه المصنف في باب الأحكام الظاهرية والأصول العملية، أنه ترجيح لأحد الملاكين على أساس أهمية النوع، ذاك بعد ما يجري عندما يكون الأصل العملي عقليا، ذاك في الأصل العملي الشرعي يجري. القاعدة الأصل العملي الأول أصل عقلي، والأصل العملي الثاني البراءة الشرعية أصل شرعي، والأصل العملي الثالث أيضا أصل عقلي، أيضا منجزي الاحتياط والاشتغال منجزية العمل الإجمالي. خب الآن نريد أن نتحدث عن الأصل العملي الذي يجري في حالات الشك بين الحرمة والوجوب، إذا دار الأمر بين كون الفعل حراما أو واجبا، حينئذ تجري نفس الأصول السابقة أو يجري أصل جديد في المقام. يقول المصنف رحمة الله عليه: في الحالات السابقة في القواعد الثلاثة المارة كان الشك الذي نتحدث عنه شكا في التكليف، الشك في القاعدة الأولى والثانية شك في التكليف، البراءة العقلية أو الاشتغال العقلي والبراءة الشرعية، هذا شك في التكليف، أنت تشك في أن الجيجار حرام لو حلال، شك في تكليفي في تكليف شرب السجائر الحكم المتعلق. كذلك شنو معنى كلام المصنف؟ كذلك في باب العلم الإجمالي أنت تشك في التكليف، أنت تشك في الوجوب عندما يدور الأمر بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، أنت تشك بالوجوب وتشك بالإباحة، تشك في أصل التكليف. خب هذا على خلاف ما تبانى عليه الأعلى من أن الشك في باب العلم الإجمالي شك في المكلف به، ما عندك شك في التكليف، أنت قطعا تعلم بوجوب صلاة عليك لو الجمعة لو الظهر، شلون شك في التكليف؟ وتعلم بحرمة أحد الإناءين عليك لأن أحدهما نجس، شلون شك في التكليف؟ أنت تشك في المكلف به، من هو المحرم ومن هو الواجب، ما عندك شك في التكليف. إذن كيف المصنف عبر شك في التكليف؟ تدري كيف؟ وذلك لأنه لاحظ كل طرف طرف من أطراف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة له طرفان، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر. عندما نأتي إلى الطرف الأول وهو صلاة الجمعة، هنا يوجد شك في التكليف، ما أدري صلاة الجمعة واجبة أصلاً لو ليست واجب، تشك في أصل وجوب صلاة الجمعة، ولذلك كنا نريد أن نطبق أصالة البراءة هنا، كنا نريد أن نطبق أصالة البراءة الأصل المؤمن، ومنعنا عن تطبيقه ما يقابل إما ما يقابله من الأصل العملي المؤمن في الطرف الآخر البراءة عن وجوب الظهر، وإما نفس العلم الإجمالي بناء على رؤية المحقق العراقي. تلاحظون كيف؟ بناء على مسلك العلمية. إذن لما يقول العلم الإجمالي هو شك في التكليف، يلاحظ كل واحد من الطرفين. كذلك الكلام في صلاة الظهر، في صلاة الظهر أنت عند في ظهر الجمعة عندك شك في أصل وجوبها، هذا شك في التكليف، هذا ذاك كله كان شك في التكليف. وكان هناك في تلك الموارد التي كنا نتحدث عنها في القواعد الثلاث، كان هناك احتمال للتكليف واحتمال لعدمه. أحتمل وجود إلزام وأحتمل وجود ترخيص عدم إلزام. أما الآن نريد أن نتحدث، نريد أن نتحدث بنحو آخر، نريد أن نقول نحن يوجد لدينا عنصر جديد، وهو أنني أعلم بوجود تكليف ما علي، إما هو الوجوب إما هو الحر. طبعا راح نقسم إحنا الآن، راح نقول أكو حالتين، هذا بي أكو حالة هو أيضا شك في التكليف، أكو حالة لا ما عندي شك في التكليف. الفارق الجديد الذي يجعل هذه المسألة وهذا الشك مختلف عن سابقه، هناك كان عندي شك في التكليف، لو واجب لو مباح، لو حرام لو مباح هكذا. أما الآن لا، أكو احتمال أن هذا الشيء الواجب هو حرام أيضا، أكو احتمال أن هذا الشيء الحرام هو واجب أيضا، أكو احتمال أنه واجب وليس بحرام، أنه حرام وليس بواجب. هناك ما كان عندنا شيء احتمال، قطعا هو لو مباح لو حرام وليس بواجب، قطعا هو لو واجب لو مباح وليس بحرام. فاختلف الموضوع هنا، موضوع بحثنا الشك هنا مختلف عن الشك في المرحلتين السابقتين، وبالتالي نحتاج أن نفتح بحث جديد. والبحث الجديد هو وجود هذين العنصرين الوجوب والحرمة معا في الشك في الطرفين، ولكن مع ذلك نقسمها إلى قسمين. الحالة هذه الثانية نقسمها إلى قسمين، هذا الشك نقسمه إلى قسمين. القسم الأول هو وجود ثلاثة احتمالات: الوجوب والحرمة والإباحة. مثاله صلاة الجمعة، ما لو كان المكلف، لو كان الفقيه يعلم أن حكم صلاة الجمعة إما وجوب وإما حرمة وإما استحباب، استحباب يعني إباحة، إباحة بالمعنى الأعم، الإباحة بالمعنى الأعم يعني عدم إلزام. هذا العنصر الثالث راح يسوي لنا فرق في البين. عندي إذن ثلاثة أطراف في الشك هنا. أنا أولا أشك في أصل وجود تكليف في المقام، هنا هم عندي شك في التكليف، أنا ما عندي علم بوجود إلزام، احتمال أكو إباحة استحباب لصلاة الجمعة، إذن أنا ما ملزم، وأكو واحتمال أكو إلزام، هذا الإلزام فيه احتمالان، لو إلزام بالفعل وجوب، لو إلزام بالترك حرمة. وأنا عندي كل واحد من عندهم ترى دليل، هناك دليل يدل على وجوب الجمعة، دليل يدل على حرمتها، وهناك دليل يدل على استحبابها. البعض يقول بالحرمة، كان بعض المتقدم كان يقول بحرمة الجمعة، خب لا تصلي صلاة حرام، خب حينئذ هذا هو القسم الأول من حالات الشك في الوجوب والحرمة. أكو عنصر ثالث، طرف ثالث، وهو الإباحة، ولأجل ذلك سنسمي هذا القسم من البحث نسميه الشك البدوي في الوجوب والحرمة، يعني هذا أيضا من الشك في التكليف، يعني ما عندي إحراز للتكليف، أصل التكليف هنا مشكوك، ويقصدون بالتكليف تكليف الإلزامي، أصل الإلزام هنا مشكوك ولعله لا يوجد إلزام. هذا القسم الأول من البحث. والقسم الثاني من البحث أن نبحث عن وجود عنصرين طرفين فقط للشك، وجوب وحرمة. مثال: صوم يوم الشك الأخير من شهر رمضان. هذا اليوم لو هو يوم 30 رمضان، لو هو يوم 1 شوال، إذا 30 يجب الصوم، إذا 1 شوال يحرم الصوم، يحرم الصوم. ولو أن المكلف شك أن هذا اليوم هو لو يوم 30 رمضان، لو يوم 1 شوال، لو يوم 2 شوال، كما لو حصل الشك لديه في أول الشهر، في أول شهر رمضان صار عند الشك أنه رمضان هو يوم الأحد لو الاثنين لو ثلاثة، وصار راح يصير عنده يأثر هذا الشك عليه حتى في آخر الشهر. فهذا اليوم لو 30 لو 1 لو 2 شوال، إذا 30 رمضان يجب، إذا 1 شوال يحرم، إذا 2 شوال يستحب، يستحب له الصوم. أيضا هذا راح يدخل في القسم الأول، يدخل في القسم الأول من ثلاث أطراف للشيء. خب حينئذ في هذه الحالة ما هو الحكم؟ لازم نبحث كل قسم على حياد على لوحده. القسم الأول، في القسم الأول عندي ثلاث أطراف، ثلاث عناصر: صلاة الجمعة لو واجبة لو حرام لو مباحة مستحبة. خب ما هو الأصل العملي الجاري؟ إذا لقيت دليل فبها ونعمة، دليل محرز هو المحكم هو الجاري. لكن إذا ما لقيت دليل حين لابد أرجع للأصل العملي. خب ما هو الأصل العملي الجاري في المقام؟ المصنف يقول لازم أولا نتحدث عن الأصل العملي العقلي وما يقرره العقل هنا، ثم ننتقل إلى الأصل العملي الشرعي. أما ما يقرره العقل فإحنا بين قاعدتين: لو الاحتياط العقلي، لو البراءة العقلية، لو قبح العقاب، لو حق الطاعة، مسلك حق الطاعة. أما وفق مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية، هنا تجري البراءة العقلية بشكل واضح. الوجوب ليس بمعلوم، لم يرد فيه بيان، إذن يقبح العقاب عليه. الحرمة كذلك، إذن يقبح العقاب عليها. هذا بلحاظ البراءة العقلية، موضوع البراءة العقلية موجود هنا، يقبح العقاب، إذن براءة عقلية موجودة. هذا واحد. أما بالنسبة لنا نحن الذين نؤمن بمسلك حق الطاعة، يقول قدس سره، هنا أنا أيضا أتنازل عن المسلك، عن ما يقتضيه المسلك مالتي، وألتزم بالبراءة العقلية في المقام. لماذا سيدنا؟ قال: وذلك لأنه العقل يحكم بأن كل احتمال للتكليف منجز، كل احتمال داخل في العهدة. هنا لو كان الوجوب موجود لوحده من دون الحرمة، لو كان احتمال الوجوب موجود لوحده من دون احتمال الحرمة، لكان هذا الاحتمال منجزا في نفسه، منجز، كل الظروف والشروط موجودة فيه، موضوع القاعدة متوفر. كذلك في احتمال الحرمة لو كان موجود لوحده أيضا كان منجزا، ولكن لما وجد الاثنان معا حينئذ العقل لهما معا على مسافة واحدة، معهما معا على مسافة واحدة، ينجز احتمال الوجوب لو ينجز احتمال الحرمة، يتزاحم التنجيزان، حينئذ يتساقطان. فإذا تساقطا نرجع إلى البراءة، ما عندي منجز، إحنا المنجز مالتنا العقل، حكم العقلي، نرجع إلى البراءة العقلية. العقل هنا ما لم يجد منجزا يقول إذن أنت في ساعة هذا حكم عقلي. فإذا نلتزم بالبراءة العقلية سواء كنا من المشهور أو كنا من أصحاب مسلك حق الطاعة، إذن الموقف العقلي هو البراءة، خلصنا، ما عندنا موقف جديد، الموقف العقلي هو البراءة. وأما الموقف الشرعي يقول قدس سره هو البراءة الشرعية، ما عندنا شيء آخر، ما عندي قاعدة رابعة في المقام، البراءة الشرعية. نطبق القاعدة الثانية، براءة شرعية، ليش؟ لأن موضوع البراءة الشرعية موجود، الشك في حكمه، نطبق على الوجوب ونطبق بعد ذلك على الحرمة، فأنا بريء من الوجوب المحتمل وبريء من الحرمة المحتملة. رفع ما لا يعلمون، رفع الوجوب الذي لا يعلمون، رفعت الحرمة التي لا تعلمون، إذن أنا بريء، أنا في سعة، بريء براحتي، أطبق البراءة وأفتي بالوظيفة العملية اللي هي البراءة والإباحة في المقام. حينئذ لا نحكم بالوجوب، لا نحكم ولا نحكم بالحرمة، لا وجوب ولا حرمة في المقام، لا وجوب ولا حرمة في المقام ببركة هذا الدليل، هذا البيان. ولذلك قال المصنف، إذا ما عندكم سؤال، الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا. هذا ينقسم إلى قسمين راح يبين لنا ياهن المصنف. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف، في أصل التكليف، ها، الشك في أصل التكليف، أكو إلزام لو ماكو إلزام، وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا، المقررة فيه عقلا، المقررة فيه في الشك في التكليف عقلا أو شرعا. بلي، هكذا كنا نتكلم، سواء كان شكا بدويا اللي طبقنا فيه القاعدة الأولى والثانية، أو مقرونا بالعلم الإجمالي، هاي القاعدة الثالثة طبقناها، طبقنا القاعدة الثالثة. لاحظوا يا إخوان، الشك في العلم الإجمالي، الشك المقرون بالعلم الإجمالي، شك في التكليف لو في المكلف به، اثنينات صحيحات، المشهور في المكلف به. ليش؟ لأن ما عندك شك في التكليف، أنت يباعون المعلوم بالإجمال، يباعون الجامع، فيقولون ما عندنا شك في المكلف في التكليف. لكن إذا باوعنا لكل طرف من الطرفين لوحده راح يصير عندي شك في التكليف في ذاك الطرف. تلاحظون كيف؟ إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف، ماذا كنا نقصد؟ الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، فقط احتمالين، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص، يعني احتمال الإلزام واحتمال عدم الإلزام. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا، هم الوجوب موجود، هم الحرمة احتمالها موجود. وهذا الشك تارة، هذا على قسمين، تارة يكون شكا بدويا، يعني شك في أصل التكليف، يعني مشتمل على احتمال ثالث، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، أي الإباحة، الإباحة، يعني ما عندي علم إجمالي إما بوجوبي أو بحرمتي، هذا الشيء ما عندي شيء علم إجمالي، لا، إما واجب وإما حرام وإما مباح، فإذا أنا أشك في أصل التكليف الإلزامي، وداكس قال شك بدوي هذا في أصل التكليف. وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة. إذن الشك عند دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إما يدخل في الشك، في الشك في التكليف، وإما أن يدخل في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. القسم الأول يدخل هناك والقسم الثاني يدخل هنا. وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة. هذا مثال صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، ذاك الشك بدوي في الوجوب والحرمة، هنا دوران الأمر بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. المبحث الأول، الشك البدوي في الوجوب والحرمة. الشك البدوي في الوجوب والحرمة يعني عندي ثلاث أطراف، وجوب حرمة إباحة. مثال صلاة الجمعة، لو واجبة لو حرام لو مستحب. الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص. وسندرس حكمه في مقامين، أولا موقف العقل، ثانيا موقف الشارع، بلحاظ الأصل العملي العقلي، واحد اثنين، وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما الأصل العملي العقلي باللحاظ الأول موقف العقل، فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة، يعني العقلية، عن كل من الوجوب والحرمة. هذا على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وعلى مسلك بلي ليش لا شك في جلال البراءة موضوعها إذا لم يكن هناك بيان، ولا يوجد بيان لا في طرف الوجوب ولا في طرف الحرمة، فيقبح العقاب عليهم، فالبراءة العقلية هي المحكمة. وعلى مسلك حق الطاعة، نعم يكون كل من الاحتمالين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة منجزا في نفسه لولا صاحبه، لولا الاحتمال الآخر، يعني كل واحد في ذاته من الاحتمالين يقتضي التنجيز، هناك اقتضاء للتنجيز في كل احتمال في حد ذاته، ولكنهما هذين الاحتمالان هذين الاحتمالين يتزاحمان في التنجيز. الاحتمال الأول ينجز، الاحتمال الثاني ينجز، إذا الأول نجز الثاني بعد مو منجز، إذا الثاني نجز الأول مو منجز، يتزاحمان في عالم التنجيز، كل واحد منهما يتطلب، كل واحد من التنجيزين، لأن قد تقول شكوا بها، خل كل واحد هو مو كل واحد يقتضي التنجيز، ليش الزحمة؟ هذا ينجز صاحبه وذاك ينجز صاحبه، الجواب ما يصير، التنجيزان يتنافيان في عالم الامتثال، لأن هذا إذا نجز الطرف الأول احتمال الوجوب، إذا نجز الوجوب يعني أنت لازم تفعل، بينما احتمال الحرمة إذا نجز الحرمة يعني لازم تترك، فهناك تزاحم وقدرة المكلف قاصرة. لما وصلنا إلى عالم الامتثال صارت قدرة المكلف قاصرة، وهذا معنى التزاحم، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا. خب كلاهما يتنجز ممكن، أحدهما يتنجز، هذا أنا ما ذكرته، أحدهما يتنجز ترجيح بلا مرجح، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما، فتبطل منجزيتهما الاحتمالين معا، وتجري البراءة هنا على مسلكنا أيضا كما جرت على مسلك قبح العقاب بلا بيان، البراءة عقلا، هنا قصد المصنف البراءة عقلا، ليش أجرى البراءة؟ لأنه المنجز كان هو، المنجز كان هو حق الطاعة، حق طاعة المولى يجعل كل احتمال من الاحتمالين منجزا، مولوية المولى شاملة لكل من الاحتمالين، دخول الاحتمال الأول في مولوية المولى يتزاحم مع دخول الاحتمال الثاني في مولوية المولى، فيتساقط الدخولان، حينئذ لا يوجد منجز، هذا معنى البراءة، إذا ماكو منجز براءة عقلية بالضرورة بالقهر براءة عقلية. وأما باللحاظ الثاني الأصل العملي الشرعي، فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، وعليه أدلة يا مورد، يعني هذا حالة الشك ذو الأطراف، حالة الشك ذي الأطراف الثلاثة بإطلاقها، الأدلة لها إطلاق يشمل كل هذه كل هذين الاثنين، يعني يشمل الاحتمال احتمال وجوب ويشمل احتمال الحرم، بل بإطلاقها لا يعلمون الوجوب، لا يعلمون والحرمة لا يعلمون، وعليه نقطة، وعليه فالفارق بين هذا الشك، أي شك، أي شك، شك البدوي في الوجوب والحرمة، يعني إذا احتمل الوجوب والحرمة والإباحة، وما سبق من شك، الشك في الوجوب والترخيص فقط، أو الشك بين الحرمة والترخيص فقط، لاحظ كيف، يعني الشك البدوي الدائر بين الإلزام والإباحة. ما هو الفارق؟ أن هذا المورد اللي إحنا به مورد للبراءة عقلا وشرعا، أن هذا الشك مورد للبراءة عقلا وشرعا معا، حتى على مسلك حق الطاعة، الشك البدوي بين الوجوب والحرمة والإباحة تجري فيه البراءة عقلا وشرعا، بخلاف الشك المتقدم فإنه مورد، الشك المتقدم مورد للاحتياط العقلي والبراءة الشرعية، تلاحظون كيف؟ ف فإذا واحد سألنا المصن السيد الشهيد رحمة الله عليه عدة فد مورد يقول هنا البراءة العقلية هي الجارية حتى على مسلك حق الطاعة، يا هو هذا الشك البدوي في الوجوب والحرمة هذا المسلك. يبقى القسم الثاني دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين فقط وجوب وحرمة، يدور الأمر بين هذا وذاك. هذا مثال اليوم الأخير من شهر رمضان، هل هو كذا أو كذا، واجب أو حرام، ماذا نفعل؟ تجري أولا راح يشوفون المصنف يقول العلم الإجمالي ما يجري، من جزية العلم الإجمالي، لأن عندي علم إجمالي بالتكليف هنا، صحيح لو مو صحيح؟ قطعا لو حرام لو واجب، صيام لو حرام لو واجب، نقدر نشغل قاعدة من جزية العلم الإجمالي لو ما نقدر؟ كنا نفكر نقدر لو ما نقدر، نقدر نطبق تلك القاعدة لو ما نقدر؟ المصنف راح يقول ما نقدر، لأن تطبيق القاعدة فيه ثلاثة احتمالات وثلاثة ما يجرن هذا واحد زين. حينئذ منجزية القاعدة ما تجي، مع أنه عندي علم بالتكليف، هذا شك لكن مقرون بالعلم الإجمالي، نقدر نطبق البراءة إحنا لو ما نقدر؟ سؤال، يا براءة تطبق عقلية لو شرعية؟ هذا سؤال. البعض قالوا نعم تقدر، البعض قالوا لا ما تقدر، بعض قالوا تقدر تطبق البراءة، بعض قالوا لا ما تقدر، لا تطبق البراءة العقلية ولا الشرعية. كون نشوف ليش ما نقدر نطبق أي من البراءتين العقلية والشرعية، وما هو الأصل العملي إذن الجاري هنا؟ بلي